فأنتم الآن يعني حسب ما شرحتم ووصفتم يدخل فيما أنا أراه مناسبا أن ذهابكم إلى هناك يفيده، لأن الإعانة والطبابة والتمريض وما شابه ذلك بلا شك الجيش العراقي الآن أحوج ما يكون إلى مثل هذه المساعدة، أما لمباشرة القتال فهذا لم يكن من قبل من رأيي، لأن الأفراد هؤلاء ليس عندهم من الأسلحة ومن القوة التي تتناسب مع شراسة الحرب المضروبة على الشعب العراقي. فإذا كان الأفراد الذين خرجوا من الجزائر في مثل هذه الاختصاصات هذا شيء طيب، وهذا الذي أنا يعني قلت للشيخ علي. أما القتال مباشرة القتال فنحن لا نرى أن يكون ذلك من أفراد وإنما من الحكومات، ومع الأسف كما ترون الحكومات منطوية على نفسها وليس لها من المساعدة للشعب العراقي أو الجيش العراقي سوى الكلام والتحميس ونحو ذلك. ولكن مع هذا أي مع معرفتي أنكم يعني ذو اختصاصات مختلفة فأرى أن تتصلوا مع الشيخ علي هاتفيا، لابد أن عليكم مسؤول يعني كرئيس
بن
عزوز
بن عزوز بن له نائب، فأرى أن يتصل النائب الشيخ علي ويقول لابد أنكم سمعتم بما وقع من حيث إعلان صدام الانسحاب من الكويت، فإذا شجعكم على الذهاب رغم ذلك فامضوا، ونرجو أن تكونوا موفقين القيام بواجبكم. واضح؟ الحمد لله. يا الله.
بما تنفعنا إن شاء الله.
نعم.
يعني اخيرا بعد هذه الجلسه الطيبه ان شاء الله.
طيبك الله.
امين ان شاء الله. يعني.
انا انصحكم بما ذكرته اكثر من مره لبعض الشباب المتحمسين هنا في الذهاب الى هناك، ان تكونوا حريصين على المحافظه على الاحكام الشرعيه في حاله اقامتكم هناك في بلادكم، فضلا عن حال إقامتكم في غربتكم. فإن كثيرا من الناس قلت ولا أزال أقول يذهبون إلى الحج إلى بيت الله الحرام وهو فرض، ويرحمك الله، وهو فرض مرة واحدة في العمر كما تعلمون، ومع ذلك فكثير منهم في طريقه إلى الحج أو في عودته من الحج يقع في مخالفات شرعية تحبط عمله، فقد يضيعون الصلاة ذهابا وإيابا، وقد يتعللون أو يجدون لأنفسهم أعذارا في تركهم للصلاة، فماذا هل هؤلاء يعودون رابحين أم خاسرين؟ هؤلاء الحجاج الذين يذهبون ليقضوا فريضة الحج عليهم ومع ذلك يضيعون فرائض من الصلاة ومن غير الصلاة، فكثيرا ما سمعنا أن بعض هؤلاء الحجاج لسوء تربيتهم قد يسب أحدهم دين أخيه المسلم، قد يسب ربه إلى آخره، فهذا يعود من الحج بخفي حنين كما يقول مثل العربي القديم، بل كما قال ذلك البدوي لأمثال لمثل هذا قال وما حججت ولكن حجت الإبل. فنصيحتي لكم ولكل الشباب المسلم الذين يكونون هناك أو يذهبون إلى هناك أن يكونوا حريصين على أن لا يضيعوا شيئا من الفرائض الأخرى والواجبات الأخرى. فمثلا أنتم لابد أنكم سمعتم بصلاة في كتب الفقهاء تسمى بصلاة الخوف، وهناك صلاة أخرى تسمى بصلاة الخوف الشديد، وبعضهم كان يسميه بصلاة المسايفة. تعرفون ولابد ما معنى المسايفة؟ واضح؟ أي الالتحام والاشتباك مع الكفار. حتى في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة من الصلاة الخمس، ولكن ربنا عز وجل يخفف عن عباده ويسهل لهم القيام بما فرض عليهم، فيسقط عنهم بعض ما كان فرضا عليهم. فكما تعلمون بالنسبة لصلاة السفر فهي قصر، أما صلاة الخوف فهي قصر القصر، أي الصلاة الرباعية بسبب السفر تصبح ثنائية، وهذه الثنائية بسبب الخوف والقتال تصبح فردية. أظن أن هذا معروف لديكم. ولكن إذا ما التحم الجيشان فهناك لا يبقى ركوع ولا سجود، إنما هو التكبير وإيماء بالرأس فقط. لماذا ربنا عز وجل يسر هذا التيسير على عباده في حالة الخوف الشديد؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ولكي لا يكون المسلم غافلا عن ربه وعن عبادته حتى في ساعة العسرة. فإذا كان الأمر هكذا فمن باب أولى، إذا كنتم مثلا تعالجون أمرا كل منكم على حسب تخصصه، فأدركتكم الصلاة فلا ينبغي أن يلهيكم ذلك الأمر عن أداء الصلاة مثلا في وقتها. هكذا يجب على المسلم أن يكون مع الله عز وجل في استحضاره لطاعته وعبادته حتى في أحرج الأوقات. فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما يحضرني الآن.
تفضل. سؤال واحد يعني فقه هنا. تفضل. الجهاد وهو من فقه إن شاء الله. سؤال كالتالي يا شيخ. سائل يسأل يقول هل التوبة نصوحة يعني تسقط يعني كبيرة من الكبائر، وهي أن رجل محسن متزوج بالطبع زنى، ونحن نعرف حد اسمه زين المحسن أنه الرجل حتى الموت
وكذلك،
والآن الأحكام معطلة، هل الآن التوبة النصوحة تسقط هذا الذنب العظيم الكبير أم كيف العمل إن شاء الله؟
لا شك أن التوبة النصوحة تسقط. لعلكم تذكرون معي قول الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا التوبة تمحو الحوبة مهما كان. وكما تعلمون من بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، فإذا كان أكبر الكبائر الإشراك بالله وكان الله ذكر في الآية السابقة أن من صفات عباد الرحمن لا يتخذون لله شريكا، ثم وصفهم بصفات أخرى لا يقتلون النفس ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فإذا كان المشرك وهو الذي ارتكب أكبر الكبائر إذا تاب تاب الله عليه، والزنا تأتي بعد ذلك، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا جاء في الترتيب القرآني في المرتبة الثالثة، فأولئك يلقون أثاما، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من ماذا تاب؟ من الشرك، من قتل النفس بغير حق، ومن الزنا. فإذا لا إشكال أبدا على أن التوبة، وعليكم السلام، على أن التوبة تمحو الحوبة أي الإثم، إثم الذنب. هذا جواب ما سألت، ولعله وضح لك إن شاء الله. وضح لك إن شاء الله؟
لا شيء، مش واضح لو سمحت.
تفضل.
نحن نعرف أن حكم المشرك، أنا عندي حكم مثلا إذا كان دولة إسلامية يطبق عليه حكم، يعني حكم مثلا إعدال، قتل أو الجد أو فيه شيء من القبيل، بينما الزنا لها حد، وهذا احنا قلنا بأنه هو زاني.
ما هو الجواب واحد، بارك الله فيك. المشرك ألا يقتل؟
يقتل، نعم.
والزاني
المحسن يقتل
كذلك. يقتل، فإذا هما سواء. فهذا المشرك الذي إن لم يسلم قتل ثم لم يقتل لعدم وجود إيش؟ الأحكام الشرعية، ثم تاب إلى الله وأناب، ألا تقبل توبته؟
تقبل توبته.
لماذا أشكل عليك الأمر إذا؟
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك.
شيخ اسمح لي، أقول أن اللي كما نقوله عنده خدمة.
كيف؟
عنده عمل، عمل.
عمل.
عمل اللي يقدر يخدم به في العراق. وما يسمت من مسلم ما يروح فيه. ما حكمه؟ والذي ما عندهش ما نقوله رايح يقاتل برك. ما عندهش صنعاء ولا ما عندهش شيء يعاونهم، رايح مثلا بياخد بندقية. وش مع العسكر؟ ما حكمهم في بين سنين؟ ما حكمه الذي له عمل يفيد في العراق والذي لم يكن له عمل ذهب ليقاتل؟ ما هما حكمهم؟ هل هذا فرض عين علي ولك فرض كفاية؟ حبيت نفهم معنا ربي كيف.
وعليكم السلام وبركاته. فهمت يا علي منه؟
شيخنا سؤاله عن الناس، بعض الناس الذين يذهبون للعراق، بعضهم قد يفيدهم بأن يكون لهم مهنة وعمل، وبعضهم ما عنده شيء. شيخنا فبيقول إنه هل هؤلاء يعني بالرغم من كونهم منقسمين؟
عفواً، القسم الأول اللي عنده
خدمة مهنة، والقسم الثاني ما عنده خدمة بده يروح بنية إنه يقاتل. فأيهم يكون الجهاد عليه أو الذهاب إلى هناك فرض عين، وأيهم يكون فرض كفاية؟
هنا بالنسبة للواقع في العراق ليس هناك فرضان، فرض عين وفرض كفاية، إما فرض عين أو لا فرض عليه، إما فرض عين أو لا فرض عليه. فيفهم من كلامي السابق من هو الذي يجب عليه ويفرض عليه أن يذهب إلى العراق، هو الذي يفيد الشعب العراقي أو الجيش العراقي فائدة هم بحاجة إليها، فهؤلاء يجب عليهم وجوبا عينيا أن يذهبوا إلى تلك البلاد. أما الآخرون فلا نقول بأنه فرض كفاية ذهابهم، بل نقول لا يجوز لهم أن يذهبوا لأنهم سيكونون عالة على الشعب العراقي، هذا الشعب الذي يجب علينا نحن معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن نعيلهم وأن ننفق عليهم بديل أن نصبح نحن عالة عليهم. واضح الجواب؟ طيب، فإذا ليس هناك شيء فرض كفاية وشيء فرض عين، إنما هو فرض واحد وهو فرض عين على من إذا ذهب إلى هناك أفاد الشعب وبخاصة الجيش العراقي. أما غير هذا فلا ينبغي أن يذهب إليهم سواهم. وضح الجواب إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب، في شيء غير عندكم؟
احنا ان شاء الله ننطلق باذن الله لليره،
سننطلقون ليلا
ان شاء الله.
لكني اذكركم بضروره اتصال بالشيخ علي.
الشيخ علي،
لانكم انتم خرجتم قبل اعلان صدام.
نعم،
اليس كذلك؟
نعم شيخ.
طيب، هذا الإعلان قد يغير البرنامج. حتى تكونوا على صلة بالشيخ من جهة، وتكونون على علم بتطورات التي تقع هناك في البلد العراق، وعلى ضوء ذلك ممكن الأهل الشورى عندكم في النهضة يتداولون الرأي في هذا الذي طرأ أخيرا على الجيش العراقي، فإذا قالوا لكم انطلقوا تنطلقون إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله
خير. نستودعكم الله جميعا، دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وأهلا، مرحبا، أهلا.